بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: ذكر قصة ابني آدم قابيل وهابيل. طبعا هذا العنوان ليس من ابن كثير، وهذه التسمية كما يقول أهل العلم من الإسرائيليات، لم يأتي فيها دليل صحيح على تعيين هذين الاسمين. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين قال وقد تكلمنا على هذه القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاية ولله الحمد وهذا يدلك على أن هذا الكتاب كان بعد التفسير أو قد يكون أيضا بعد أجزاء من التفسير ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك وقد مرت بنا هذه المسألة أن البداية والنهاية كانت متزاملة مع التفسير فبعضه يتقدم وبعضه يتأخر في الآيات والسور قال فذكر السدي عن أبي مالك وأبي صالح وابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من الصحابة أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى الآخر وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكبر من هابيل وأخت قابيل أحسن فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه وأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى فأمرهما أن يقربا قربانا وذهب آدم ليحج إلى مكة واستحفظ السماوات على بنيه فأبينا والأراضين والجبال فأبينا فتقبل قابيل بحفظ ذلك فلما ذهب قربا قربانا فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم وقرب قابيل حزمة من زرع من رديء زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال إنما يتقبل الله من المتقين وهذا في تفسير ابن جرير وسنده ضعيف قال وروي عن ابن عباس من وجوه أخر والذي روي عن ابن عباس جاء عند ابن جرير الطبري في تفسيره وفي تفسير ابن أبي حاتم وفي الطبقات لابن سعد من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وهو قريب من هذا اللفظ إلا أنه يعني ليس فيه ذكر الاسم قابيل وهابيل إنما ابن آدم وأن آدم كان له أربعة من الأولاد توأم ذكر وأنثى من بطن وذكر وأنثى من بطن وكان أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم وحصلت هذه القصة فلما اختلف على الزواج بهذه البنت وكانت أخت صاحب الغنم قبيحة وأخت صاحب الزرع جميلة فقال نقرب قربانا فالذي يتقبل منه يكون الحكم له فقبل الله عز وجل ما قدمه من الجذع أو من الغنم ولم يقبل أو لم يتقبل من صاحب الزرع فقال لأقتلنك هذا الأثر عن ابن عباس بهذا الإسناد موقوف على ابن عباس صحيح قال الشيخ سليم في صحيح الإنباء وله حكم الرفع عن ابن عباس عند ابن كثير ابن جرير وعند ابن أبي حاتم وعند ابن سعد في الطبقات موقوف وله حكم الرفع كما في صحيح الإنباء في أحاديث الأنبياء. قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: عبد الله بن عمرو وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين، ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده. وهذا عند الطبري أيضا. قال: وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشرا لتقريبهما القربان والتقبل من هابيل دون قابيل، فقال قابيل لآدم: إنما تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع لي، وتوعد أخاه فيما بينه وبينه. فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل في الرعي، فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به، فلما ذهب إذا هو به، فقال له: تقبل منك ولم يتقبل مني. فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فغضب قابيل عندها وضربه بحديدة كانت معه فقتله. وقيل إنه إنما قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته، وقيل بل خنقه خنقا شديدا وعضه كما تفعل السباع فمات، والله أعلم. وهذا من الإسرائيليات التي لا زمام لها ولا خطام. وقوله له لما توعده بالقتل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، دل على خلق حسن وخوف من الله تعالى وخشية منه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله. ولهذا ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا في الصحيحين كما قال عن أبي بكر رضي الله عنه، وجاء عن غير أبي بكر أيضا. وقوله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وهذا يدل على أن قتل النفس فيه وعيد شديد، ولهذا قال: فتكون من أصحاب النار، مع أن القاتل إذا كان مؤمنا موحدا فهو تحت المشيئة، لكنه على خطر عظيم ومتوعد بجزاء أو بوعيد شديد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا في هذه الأمة، وهكذا في هذه الآية في زمن آدم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: أي إني أريد ترك مقاتلتك وإن كنت أشد منك وأقوى، إذ قد عزمت على ما عزمت عليه، أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام المتقدمة قبل ذلك، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم. فهو يحمل وزر الذي تقدم ويحمل وزر في قتل أخيه. قاله مجاهد والسدي وابن جرير وغير واحد: وليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توهمه بعض الناس، فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فكل إنسان مرهون بعمله، ولكن بمعنى أنه يتحمل إثم قتله مع ما عنده من الآثام والذنوب الماضية. قال: وأما الحديث الذي يريده بعض من لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، فلا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضا، ولكن قد يتفق في بعض الأشخاص يوم القيامة أن يطالب المقتول القاتل كما جاء في الأحاديث، فتكون حسنات القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من سيئات المقتول إلى القاتل، كما ثبت بالحديث الصحيح في سائر المظالم. قال: فيؤخذ من ما عندهم من المظالم فتطرح عليه فيلقى في النار. والقتل من أعظمها، والله أعلم. وقد حررنا هذا كله في التفسير، ولله الحمد. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. وفي بعض الروايات: كن كخير ابن آدم. ورواه ابن مردوي عن حذيفة بن اليمان مرفوعا وقال: كن كخير ابن آدم. والحديث هذا عن جماعة من الصحابة. قال: وروى مسلم أهل السنن إلا النسائي عن أبي ذر نحو هذا. الحديث في مسلم عن أبي ذر مختصر، وعن عثمان سعد بن أبي وقاص عند أحمد وأبي داود والترمذي، وعن حذيفة عند ابن مردوي، وأيضا جاء عن غيرهم، وهو حديث صحيح بشواهده وطرقه الكثيرة. قال: وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قال: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وفي هذا دليل على أنه خطورة من يحدث في دين الله عز وجل، أنه يتحمل أوزار كل من فعل تلك البدعة أو ذلك المنكر. من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: ورواه الجماعة سوى أبي داود من حديث الأعمش به. وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابراهيم النخعي أنهما قال مثل هذا سواء، وهو عند ابن جرير الطبري في تفسيره. قال: وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم، مشهورة بأنها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها، وذلك مما تلقوه عن أهل الكتاب، فالله أعلم بصحة ذلك، هذا لا دليل عليه، وإنما هي من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أحمد بن كثير وقال إنه كان من الصالحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهابيل، وأنه استخلف هابيل أن هذا دمه فحلف له، وذكر أنه سأل الله تعالى أن يجعل هذا المكان يستجاب عنده الدعاء فأجابه إلى ذلك، وصدقه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا المكان في كل يوم خميس، وهذا منام. ولو صح عن أحمد بن كثير هذا لم يترتب عليه حكم شرعي والله أعلم، بل إنه جاء كما قال في تاريخ ابن عساكر فيه زيادات من الأدعية التي فيها الشركيات: اجعل دمي، في بعضها اجعل دمي مستغاثا لكل نبي، وهذا شرك، فهذه من الخرافات التي لا يعمل بها. ولا يعلم المكان الذي قتل فيه ابن آدم، ولا نقول هابيل لأن ما في دليل على الاسم، ليس هناك دليل على تحديد مكان القتل، ولا على تحديد اسم القاتل، ولا على اسم المقتول، وإنما ابن آدم أحدهما قتل الآخر، وما جاء من التسمية والتحديد إنما هو في الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها.